أقوال السلف منارات تهدي للأقوم والأحسن، علمهم إياها الهادي صارت دستورا للمؤمن، صارت دستورا للمؤمن ومصادر تشريع تهدي من ينهل منها لا يحزن. السلف الصالح قدوتنا وأصول الفضل لمن يؤمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في علم أصول الفقه في شرح نظم الورقات، ووصلنا إلى درس مبحث الخاص، وتكلمنا الدرس السابق عن العام والصيغ العام، وبينا أن العام لا يكون في الأفعال بل ذلك يكون في الإطلاق. ثم بعد ذلك يبدأ في الحديث عن الخاص فيقول: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. يتكلم على الخاص، وأن الخاص هو لفظ لا يعم، يعني لا تكون صيغة من صيغ العموم أو لا يعم جميع الأفراد. هو يقول لا يعم أكثر من واحد، يعني يكون واحد أو يكون أكثر من واحد لكنه يكون محصورا ثلاثة أو أربعة أو عشرة، هذا أيضا يكون خاص كما ذكرنا قبل ذلك. يقول: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني نتكلم على التخصيص، والتخصيص هو قصر بعض أفراد العام، قصر بعض أفراد العام. لذلك أنا بقول لك التخصيص هو تمييز بعض جملة فيها دخل، فيها دخل، يعني عندي لفظ عموم يدخل فيه أفراد، ثم يأتي لفظ التخصيص يخرجه بعد أن كان داخلا في صيغة العموم. والتخصيص له شرطان، تخصيص له شرطان. الشرط الأول أن يكون حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام، حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام. إزاي يعني؟ يعني عشان يكون تخصيص تخصيص صحيح، أن عند العام يشتمل على حكم يشمل كل الأفراد، بعد كده يجي اللفظ الخاص هيخصص بعض الأفراد، لازم أمسك بقى بعض الأفراد دول أشوف حكمهم داخل العام هو نفس الحكم في الخاص ولا مختلف. عشان يكون التخصيص صحيح لابد أن يكون مختلف، ولو كان هو نفس الحكم ما يطلعش هو يدنه في نفس الايه حكم، زي مثلا زي قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فبقول إن الإنسان لفي خسر، معناها أن المؤمن في خسر والكافر في خسر. ثم جاء: إلا الذين آمنوا، المعنى ليسوا في خسر. يبقى أي أبص على الذين آمنوا في اللفظ الخاص وعلى الذين آمنوا في اللفظ الايه العام أشوف الحكم ايه. فحكم المؤمنين في اللفظ العام في خسارة، أما حكم في الخاص ليس في خسارة. يبقى هنا الحكم ايه مختلف، يقول لك إذن التخصيص ايه صحيح. خلاص، يعني مثلا لما يجي في قوله تعالى مثلا يعني: واذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني في كل ايه في كل وقت وعلى اي حاله. ثم جاء مثلا حديث يقول: اذكروا الله في هذا الوقت، اذكروا الله مثلا في اخر ساعه بعد العصر يوم الجمعه، يقول لك دي تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص يبقى الحكم هينقصر على ديت بس، مش تخصيص يبقى الحكم لانه عام مثلا. فيجي اقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني في كل وقت بما في هذا الوقت اخر ساعه بعد الايه العصر يوم الجمعه. يبقى الحكم في اللفظ العام او المطلق ان اذكر في كل وقت بما فيها اخر ساعه.
النهي ممكن
بخصوص
وقت؟ نعم. النهي مثلا عن بعض الاوقات، عن الذكر في بعض الاوقات، يعني مثلا عن الحمام او كده، ممكن
تخصيص لبعض الافراد ممكن. لكن اجي الاقي هنا يقول لك في التخصيص يقول لك اذكر في اخر ساعة بعد الجمعة، وفي العام يقول لك برضه اذكر في اخر ساعة، يعني كله بما فيه اخر ساعة. الاقي حكم اخر ساعة موافق للحكم في العام، يقول ما ينفعش اخصص، اقول ده العام مراد به الخاص وخلاص، ما اذكرش الله الا في هذه الايه في هذا الوقت فقط خلاص. يبقى لذلك نقول يبقى دي الشرط اساسي في التخصيص، ان لابد ان يكون حكم الخاص مخالفا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما لسه بنسال على الشيخ ابو مره يعني. يبقى نقول حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام. نتكلم على الخاص، ذكرنا ان الشرط الاول في الخاص هو ان يكون حكم الخاص مخالفا لحكمه في العام عشان يتم التخصيص. زي ايه تاني مثلا؟ يقول لك ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تعالى خد ولله على الناس حج البيت، يقول كده الحج على المين؟ على من؟ على الجميع، المستطيع عليه حج وغير المستطيع عليه حج. قال من استطاع، يعني شوف تخصص، يقول لك من استطاع، من استطاع له هو دي اللي هنخصصه صح؟ طيب اجي ابحث عن من استطاع، من استطاع حكمه في العام ايه؟ عليه حج ولا ليس عليه حج؟
عليه حج.
طب حكمه في الخاص؟
عليه حج.
يبقى يصح التخصيص ولا يصح؟
لا يصح.
ولا يصح. طيب وتاخد بالك هنا التخصيص بيسموه تخصيص بمفهوم المخالفه مش بنفس اللفظ، عشان تحط القاعده وانت عارف هي جايه منين. ازاي؟ يقول لك أنا عايز لازم حكم الخاص يكون مخالف لحكمه في العام عشان أطلعه. من أطلعه ليه؟ لو هو نفس حكم العام يقول لك ما تطلعوش، سيبه زي ما هو، والحكم واحد. عشان أقول الحكم قاصر على هذا الخاص لابد أن يكون الحكم مختلفا. أخذين بالكم؟ لا هو نفس، لا نفس الشرط. يعني زي نفس المثال. تعالى هنا مثلا يقول لك أخذ من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع عليه حج صح؟ طب مفهوم المخالفة من لم يستطع ليس عليه حج. أنا هشتغل على الجزئية الثانية دي بقى، من لم يستطع ليس عليه حج، هي دي اللي هشتغل بالتخصيص بيها. أروح هناك للفظ العام ولله على الناس حج البيت، معناها المستطيع وغير المستطيع. أنا هبحث في مين بقى؟ في غير المستطيع. هلاقي غير المستطيع في العام عليه حج ولا ليس عليه في العام؟
العام عليه حج.
طب في الخاص اللي هو مفهوم المخالفة
ليس عليه
حج. يبقى جوه العام عليه وفي الخاص ليس عليه، وكده التخصيص ايه صحيح. تخرج لك النتيجة ان الحج على المستطيع فقط. يبقى تاخد بالك، يبقى لابد ان يكون الشرط الاصلي في مسألة التخصيص ان يكون حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام، وإلا لا يصح التخصيص.
النص الثاني من الايه جبلنا اللي هو الايه
مفهوم المخالفه. لذلك برضه تلاقي انت في مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضه تلاقي مساله فيها تخصيص، بس هي تبحث في التخصيص على اساس القواعد ما تقدرش تطلعه. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاه شاه، في كل 40 شاه شاه، ديت حكم عام. انا عندي الشياه نوعين، اما سائمه واما معلوفه، السائمه اللي هي بترعى او اللي بتنعلف في البيت، فبنقول ان هي اللي عليها زكاه. هنا بقول في 40 شاة شاة، يعني او في كل 40 شاة، يبقى في الجميع، يبقى في السائمه زكاه وفي المعلوفه زكاه. الاقي في الحديث الثاني يقول لك في الغنم السائمه زكاه، في الغنم السائمه زكاه، هذه يصح تخصيص ولا لا يصح؟
لا
ليه يا سيدي؟
لما دخلوا في الثانيه
اللي
كان ممسك برضه
تعالى يعني تعالى امسك السائمه. ما هو مش النص جاي قال السائمه؟ السائمه اللي هي ايه؟ الترعى. يبقى انا هبحث في السائمه. يقول لك حكم السائمه في اللفظ العام فيها زكاه ولا ليس فيها؟ وفي الخاص فيها. يبقى ما ينفعش التخصيص. امال التخصيص حصل ازاي؟ يقول لك بمفهوم المخالفه. اسيب اللفظ العام واجي لقوله في السائمه زكاه. مفهوم المخالفه منه ايه؟ المعلوفه ليس فيها زكاه. فهروح انا شغال على المفهوم ده اللي هو المعلوفه ليس فيها زكاه.
هذا التخصيص عام.
ازاي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله
يسلمك. يعني يا عم
يعني كل القواعد
طبعا في كل، لا مش في كل القواعد، انت القاعده العامه انه لازم يخالف. احيانا يكون التخصيص بنفس النص واحيانا يكون بمفهوم المخالفه منه.
يعني
ده ياتي الاصل انه بالنص. انت احيانا تلاقي الحكم طالع تخصيص بس النص نفسه مش نافع يخصص لانه موافق لحكم العام. هخصص بيه ازاي؟ يقول لك يبقى التخصيص يكون بمفهوم الايه؟ المخالفه منه.
ما بستنبط من النص برضه.
ما هو طبعا والاستنباط من النص. طيب وانا هنا ابص للمعلوفه اقول المعلوفه في الحكم العام فيها زكاه ام ليس فيها زكاه؟
فيها
زكاه. فيها زكاه. طب في الخاص؟ ليس فيها زكاه. يقول لك يبقى التخصيص صحيح. كده الشرط ايه؟ تحقق. يبقى دي شرط اساسي في مساله التخصيص. لذلك مثلا تعالى في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى اكثر من حديث يقول لك اذا اجتمع العشاء مع الصلاه قدم الايه؟ العشاء. وفي نص يقول لك مع صلاه المغرب فقدموا العشاء. يقوم يقول لك الله هو طب خاص بصلاه المغرب ولا بكل ايه؟ صلاه. برضه تيجي نفس المسألة. نقول مثلا إذا اجتمع مع الصلاة يقدم الإيه؟ العشاء. الصلاة دي لفظ إيه؟ عام. يجي في المغرب. إذا اجتمع معها يقدم ولا لا يقدم؟
يقدم.
يبقى أنا هبحث في صلاة المغرب. صلاة المغرب في اللفظ العام يقدم عليها الطعام ولا يقدم؟ الصلاة كلها ما فيها صلاة المغرب. طب في اللفظ الخاص؟
يقدم.
يبقى اذا لا يصح التخصيص. طب ينفع مفهوم المخالفه؟ يقول لك هنا ما ينفعش مفهوم المخالفه. ليه؟ بالنظر للعله. ما هنا يقول لك ايه العله من التقديم؟
الانشغال.
يقول لك والانشغال في صلاه المغرب وفي غيره. يبقى اذا الحكم هنا عام، لكن بالنسبه لمثلا المستطيع هناك في علة فعلا معلومة، هل المستطيع كغير المستطيع في الحج؟ هناك فرق. طب هل المعلوفة زي السائمة؟ هناك فرق. ديت ببلاش لكن ديت لو طلع زكاة يبقى في الشيء. لكن بالنسبة لي هنا المغرب كغيرها. إذا كان يقول لك مفهوم المخالفة غير صحيح. ما ينفعش تقول لي مثلا يقدم على المغرب ولا يقدم على العشاء، أقول لك طب ما الفرق بين المغرب والعشاء؟ الحكم فيها واحد وهو عدم الإيه؟ عدم التشويش. يبقى برضه مساله التخصيص مفهوم المخالفه مش في كل مساله، لابد ان تشهد الادله ان مفهوم المخالفه هنا مفهوم ايه؟ صحيح، لازم دليل يدل على ذلك. وطبعا مفهوم المخالفه فيه كلام. يعني تاصيل، لان مفهوم المخالفه فيه خلاف بين العلماء، والصحيح انه مفهوم صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ به والصحابه ايضا كانوا يقولون به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ان مسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الايه؟ الاسود. فقال ابو ذر يا رسول الله ما بال الاسود من الاحمر والاصفر؟ يعني بيقولوا ليه الاسود يقطع والاحمر والاصفر ما يقطعش؟ فيقول طب هل النبي قال ان الاحمر والاصفر لا يقطع؟ لم يقل، ولكن فهم ابو ذر بمفهوم المخالفه انه لما حدد الاسود علم ان غير الاسود لا يقطع. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الكلب الأسود إيه؟ الكلب الأسود الشيطان. مفهوم المخالفة كان مفهوم هام جدا ومعمول به في، وإلا كان القيود التي يقيدها الله تعالى لا فائدة فيها. لما يقول عز وجل ولله على الناس حج بيتي من استطاع، يبقى لو قلنا أن مفهوم المخالفة مش مأخوذ به يبقى نقول كلمة من استطاع لا فائدة فيها. ما القيد ليه من استطاع؟ عشان يدلك أن غير المستطيع ليس عليه حج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال إيه؟ قال لأزيدن على 70. يقول العلماء فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من رحمته ورأفته بالناس ظن أن الزيادة 70 حد وأنه لو زاد قد يغفر بمفهوم المخالفة. خلاص يقول أيضا دليل على المفهوم اللي هي المخالفة. ولذلك التابعي لما سأل عمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، زي ما ربنا تبارك وتعالى قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ففهم التابعي الله تبين القصر عند الخوف، وقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب ما احنا بنقصر ليه دلوقتي؟ طيب يقول ممكن الفهم دي يكون خطأ، لكن سيدنا عمر قال لقد عجبت مما عجبت منه، أنا عجبت من نفس الموضوع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف تعليق النبي، النبي ما قالوش الله ازاي وانت جايب المفهوم دي من مزاجك، لا قال ايه رخصة ايه او صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. فأقر عمر على الفهم قالوا لكن هذا حكم ايه اصلي، وان كان العلة في وقت من الوقت كانت الخوف، لكن الله تعالى جعل هذه صدقة على الأمة وعلى الناس. ولذلك من الأدلة المهمة التي يستدل بها العلماء ويستدل بها الجمهور الذي تدل على مفهوم المخالفة أن الإمام الشافعي يقول به. وإيه معنى الإمام الشافعي يقول به؟ يقول أن الإمام الشافعي حجة في اللغة لأنه من العرب، فلذلك قوله به يدل على أنه إيه صحيح عند العرب وفي اللغة أيضا، وهذا يشهد إيه لما في الشرع. يبقى لذلك نقول أن مفهوم المخالفة يعني الأخذ به والعمل به عمل صحيح، ولكن لابد من دليل يدل على مسألة مفهوم المخالفة. خلاص فنقول أن هذا هو الشرط الأول في مسألة التخصيص أو الخاص، وأنه هو أن يكون حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام. الشرط الثاني لابد أن يأتي العمل أو لابد أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام، لابد أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام. ليه؟ لأن الخاص بيان، التخصيص بيان، يعني بيأتي اللفظ العام ثم يأتي الخاص يبين أن هذا العام لا يشمل كل الأفراد، يعني مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، بس كده لما نزل الجزء ده أراد الله بالذين في خسر هم الناس جميعا، يقول لك لا، لما نزلت برضو أن الله عز وجل لم يرد الناس جميعا. طب إيه دليلك؟ أقول لأنه قال إلا الذين آمنوا، يبقى جاءت إلا الذين آمنوا لتبين مراد الله في هذا العام أنه لم يرد جميع الناس وإنما إيه أراد فئة معينة. ذلك يقول لك التخصيص بيان، بيان ليه؟ بيان لحكم العام، بيان لبعض أفراد العام إن الحكم مش على الجميع. طيب يقول لك طب إيه مشكلة إنه لازم يأتي قبل العمل بالعام؟ يقول أنا عندي قاعدة عامة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دي قاعدة عامة في الشريعة. ماشي، فيقول لك أن اللفظ العام لما نزل، ها تركز معي، اللفظ العام لما نزل أريد به الخاص، اللفظ العام لما ينزل بيراد به الخاص، فالخاص يأتي ليبين أن العام يراد به الجزء ده، الجزء على بعض الأفراد وجزء على أفراد الخاص. طيب يقول لك لذلك لو نزل العام وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عملوا به، معنى عملوا به يبقى الوقت الحاجة بتاعه أتى ولا لا؟ يعني مثلا نزل فرض الظهر، نزل وقت الفجر، يبقى وقت الحاجة بتاعه أتى ولا لم يأتي؟ تركز معي، يبقى دي نزل فرض وقت الظهر عند وقت الفجر، يبقى وقت الحاجة للظهر أتى ولا لم يأتي؟ لم يأتي، لسه ما جاش. امتى يأتي وقته؟ عند الزوال. خلاص، يبقى لو النبي صلى الظهر وعند الزوال يبقى وقت الحاجة بتاعه إيجا خلاص، لكن قبل كده لسه ما جاش، بيسموه وقت خطاب، وقت خطاب، يعني ممكن يخاطبه ويقول له مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولسه الشهر فاضل عليه 3-4 شهور، يبقى يقول لك ده وقت خطاب مش وقت حاجة. امتى وقت الحاجة؟ هو وقت العمل. فلذلك بنقول ناخد خطوة خطوة، نزل الحكم وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طالما عملوا به يبقى وقت الحاجة أتى ولا لا؟ أتى، يبقى وقت الحاجة أتى. طيب لو العام نزل ثم عمل به الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بعد ذلك الخاص، أقدر أن أقول الخاص ده بيان لللفظ العام وما كانش يرد بالعام العمل اللي النبي والصحابة عملوه؟ لا، أقول لك كده يبقى البيان تأخر عن وقت الحاجة، إجا وقت الحاجة وعملوا به ولسه جاي البيان بعدين، يقول لا ما ينفعش. لذلك يقول لك لو نزل العام وعمل به ثم أتى الخاص يقول لك دي نسخ مش تخصيص، زي ما تبقى بالنسخ، يبقى جاي ينسخ حكم من اللي هم عملوه. يبقى أن الله أراد اللفظ العام فترة ثم نزع منه جزءا في فترة أخرى، لكن لو هو عايز أقول عام وخاص، طب الخاص بيان يبقى لازم يأتي قبل وقت الحاجة، يبقى قبل العمل، لكن لو عملوا به خلاص يبقى وقت الحاجة عد، يبقى حاجة من الاثنين، أقول أنه كده تأخر بيان عن وقت الحاجة وحاشا، أو أنني ألجأ أن أقول أن هذا نسخ ليس تخصيص. زي يقول لك عشان يكون مسألة في باب العام والخاص لابد أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام، يبقى دول الشرطين الأصليين في مسألة الخاص أو التخصيص. الشرط الأول أن يكون حكم الخاص مخالفا لنفس حكمه في العام، الشرط الثاني أن يأتي الخاص قبل العمل بالعام. خلاص ناخد مثال برضو على القاعدة الأولى تاني أو على الشرط الأول لأن هو اللي فيه الكلام. زي أسأل قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسانين، يوصيكم الله في أولادكم. بالنسبة لمسألة الدين المؤمن والكافر، الآية معناها من الذي يرث، الأولاد الكفار أم المسلمين؟ أين الدليل؟ عموم يوصيكم الله في أولادكم، يبقى كل الأولاد يرثوا، المسلم يرث والكافر يرث. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يبقى لا يرث الكافر المسلم، يبقى هنا هيتكلم على مين؟ على الابن الكافر. اجي ابحث في الابن الكافر، الابن الكافر في النص العام يرث ولا لا يرث؟
يرث.
طب في النص الخاص لا يرث، يبقى يصح التخصيص ولا لا؟ يصح، يبقى هياخد يروح على اللفظ العام ويطلع لي منه الكافر هيخصصه. يبقى معنى الآية يوصيكم الله في أولادكم المؤمنين أو المسلمين، وهنا عندي مسلم وكافر، إجا لارس الكافر المسلم راح واخد الكافر ومطلعه، وبقي اللفظ العام عليه على أصلي ويوصيكم الله في أولادكم المسلمين. خلاص، لأن مسألة التخصيص برضو تاني مش بتلغي النص العام، من عند اللفظ النص العام مثلا 10 أفراد لهم حكم واحد، يجي اللفظ الخاص ياخد 3 يطلعهم ويديهم حكم جديد، يبقى انا عندي حكمين، حكم العام الاصلي نزل على 7 مثلا، وحكم الخاص الجديد اخذ من العام 3، يعني الخاص مش بيلغي حكم العام. لذلك يقول لك ان الخاص ياخذ حكم والباقي على عمومه، يعني على الحكم القديم، زي مثلا والعصر ان الانسان لفي خسر، خرجت المؤمن لغيت النص ولا بقي هو هو؟ بس أصبح إيه والعصر إن الكافر في خسر، هو اللي فضلني في العام وأخذ المؤمن نص جديد. خلاص. طيب يقول وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. هنا بيتكلم على أنواع التخصيص، فعندي التخصيص قسمان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص المتصل هو الذي يكون العام والخاص في سياق واحد، يبقى التخصيص اللفظ الخاص متصل باللفظ العام، لذلك بيسموه تخصيص ايه؟ متصل. اما التخصيص المنفصل والذي يكون العام في سياق والخاص في سياق، او ان العام في القرآن والخاص في السنة او العكس، خلاص يبقى كل واحد فيهم في سياق ده اسمه منفصل. طب التخصيص المتصل زي ايه؟ هو بيقول لك فالشرط والتقييد بالوصف، يبقى الشرط بيعتبروه ايه؟ متصل، الوصف متصل، الاستثناء متصل. هو بيتكلم على ثلاث اشياء من المتصل: الشرط، الوصف، الاستثناء. لكل تخصيص متصل، دول انواع التخصيص المتصل كالشرط والوصف والاستثناء. يعني مثلا زي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا ان لا اله الا الله، يبقى فين العموم فين الخصوص؟ الناس عموم حتى يقولوا، دي خاص. ما هي الناس دي يعني اقتلهم لو قالوا ولا ما قالوش، دفعوا الجزيه او ما دفعوش، انا قتل الناس كلها
الا من شهد
الا من ايه قال. يبقى انا التخصيص متصل، السياق واحد. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ولله على الناس حج البيت من استطاع. ده الوصف. يبقى دي خصص كلمة الناس كان عامة، بعد كده خصصها بالوصف. قال تعالى فكاتبوهم، يبقى فكاتبوهم دي يبقى أكاتب إيه؟ جميع العبيد. إن علمتم فيهم خيرا، دي الشرط، إن الشرطية هي إن علمتم فيهم خيرا، يبقى المكاتبة بشرط الخيرية، إن علمتم فيهم خير. يبقى دي كله تخصيص متصل، تجد العام ثم يخلفه مباشرة الخاص، سواء كان شرط أو وصف أو استثناء. طيب الاستثناء بيذكر له شروط. هنا بيقول وحد الاستثناء ما به خرج، وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. طبعا هنا يقول حد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني يندرج اللفظ العام يندرج تحته أشياء كثيرة، بيخرج منها أشياء بالاستثناء. بس هو بيقول لك يعني أنك يخرج أو يخرج من العام بعض أفراده بصيغة من صيغ أو بأداة من أداة الاستثناء اللي هي بيسموها بإلا أو إحدى أخواتها، الأخوات إلا كثير. يبقى أي صورة من صور الاستثناء، عندي عام ثم يخرج بعض أفراد هذا العام بصورة الاستثناء، هو ده الاستثناء.
يعني
عبر الاستثناء كله لابد عشان تخرجه لازم تخرجه بصيغة من صيغ أو بأداة من أداة الاستثناء. طيب إيه شروط الاستثناء؟ يقول وشرطه لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. وشرطه ألا يرى منفصلة ولم يكن مستغرقا لما خلا. هو أول شرط في الاستثناء أن يكون المتكلم واحدا، أن يكون المتكلم واحدا. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع شوك الإيه أو الشجر في الحرم ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإزخر. لغاية هنا يبقى إيه اللي محرم؟ قطع الشوك والشجر. طب الإزخر محرم ولا غير محرم؟
غير محرم على الشعب، غير محرم.
إذا نتكلم مش واحد يبقى غير محرم، يبقى محرم برضو، يبقى داخل في السياق ما طلعش لسه، لأن المتكلم مش واحد. النبي حرم أشياء، العباس استثنى واحدة، نقوله ما تأثرش لازم يدانها إيه شغل. يعني مثلا لو قلت مالي لفلان، فمثلا قال بعض الحاضرين إلا الحديقة الفلانية، كده يستثنى ولا لا يستثنى؟ لا يستثنى، لابد أن يكون المتكلم واحدا. لذلك أعاد النبي وقال إلا الإزخر، لأنه لو ما عادش العبارة دي تاني خلاص يبقى هو لسه داخل في التحريم زي ما هو. زي ما نقول أول شرط الاستثناء لابد أن يكون متكلم واحدا الذي يذكر المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه كله إيه واحد. الشرط الثاني يقول ألا يرى منفصلا، يعني لا يحدث انفصال بين المستثنى منه والمستثنى. يعني مثلا واحد يقول كل زوجاتي طوالق، لو واحد من الزوجة عن أكثر من واحدة، ويجي بكرة مثلا واحد عملت مشكلة قال إلا فلانة، نقول لا خلصنا من بدري ما ينفعش، لأن حدث إيه اتورط هو مش عارف يطلع، قال لك استثني وخلاص. فكده يبقى احنا ايه في فاصل، لكن شرط الاستثناء الا يرى منفصلا، لابد ان يكون ايه. لذلك العلماء يقول لك الا لحاجه. يعني ايه الا لحاجه؟ يقول لك مثلا، جزاك الله خير، زي كده يعني مثلا واحد بيتكلم فحدثت له ايه كحه مثلا او سعال فقطع الكلام ثم استثنى بعده مباشره، يقول هذا صحيح. او مثلا انا بتكلم فواحد قطعني، بس لابد ان تكون المقاطعه في الكلام، زي ما العباس قطع النبي قال كذا وكذا، فالعباس قال الا الاسر، فقال النبي الا الاسر، يبقى في كلام في النص وكلام العباس، فصل المستثنى منه من المستثنى، لكن كان كلاما في الموضوع، يبقى كأن السياق ايه واحد. يبقى لو ان الفاصل قريب ولحاجة يبقى هذا ايه لا يؤثر، لكن لو كان فاصل بدون حاجة يبقى هنا ايه غير صحيح، يبقى هيكون الاستثناء غير صحيح. خلاص. طيب كذلك يقول ولم يكن مستغرقا لما خلا، الشرط الثالث، ما يكونش المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. يعني مثلا أقول جاء الناس إلا عشرة، والناس عددهم عشرة، يقول كده ما ينفعش، لأن كده المستثنى مستغرق للمستثنى منه كله، هيشيله كله. يقول لك لا، لازم يشيل بعضه. ده اختلف العلماء إنه لو شال أكثر من نص، وبعض الناس قالك لا يجوز برضه، لكن الصحيح والله أعلم أنه إيه يجوز أن يستثني أي شيء. لذلك بنقول لابد ألا يكون مستغرقا. طب لو كان مستغرقا، يعني مثلا يقول علي لفلان عشرة إلا عشرة، يبقى عليه كام؟ لا يبقى عليه عشرة. ليه؟ لأن احنا قلنا الاستثناء لو مستغرق المستثنى، لو مستغرق للمستثنى منه كله، إذن فالاستثناء غير صحيح. الاستثناء غير صحيح، فيعني غير صحيح يعني يعتبر باطل، لأنه ليس في لغة العرب. يعني الاستثناء صحيح، مثلا قلت علي عشرة، في الاستثناء هنا مفيش، قوله إلا عشرة هو دي الاستثناء، لذلك هم بيعتبروا الاستثناء دي باطل، وبقيت كلمة علي عشرة، يبقى هو ما زال عليه عشرة. يبقى لو كان الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه كله، يبقى بطل الايه، بطل الاستثناء، وبقي الحكم الاصلي على حال. يبقى دي الشرط الثالث. يبقى الشرط الاول ان يكون المتكلم واحدا، الشرط الثاني الا يحدث انفصال الا لحاجه، الثالث الا يكون مستغرقا للجميع. قال والنطق مع اسماع من بقربه، والنطق دي الشرط الرابع، والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، الشرط الرابع والخامس. الشرط الرابع يقول والنطق مع اسماع من بقربه، يعني لابد اذا كان سيستثني ان يكون كلاما مسموعا، ولو يسمع من ايه من بقربه. اولا لابد ان يكون كلاما، يعني برضو زي ما قلنا مثلا واحد قال زوجاتي طوالق، وبعد كده يجي قال لا ده الا فلانه، ليه يعمل الا فلانه؟ قال استثنيت بالنيه، نقول لا مش تنفع بالنيه. خلاص. والاصل ان يتكلم كلاما مسموعا، وخاصه ان يعني يسمع من بقربه، حتى نتاكد انه حدث استثناء فعلا، يعني عايز يقول كده. خلاص. كذلك قال وقصده من قبل نطقه به، يعني لابد ان يكون ايه قاصدا قبل النطق، قبل النطق بالعباره، يعني زي هنا كده برضه يقول زوجاتي طوالق، ثم بعدما نطق بالعباره تذكر ان في واحده شريره شويه فيهم فراح استثناها. هو الشيخ هنا يقول لك لا، لابد يكون قاصد قبل ما يتكلم، بس الشيخ ابن عثيمين قال لا يشترط، قال الصحيح ان هو عند الاستثناء يكون ناوي، يعني هو مثلا بيتكلم ومش قاصد، اول ما وصل نهايه الكلام حدثت النيه واستثنى، المهم لا يحدث له انفصال، ف طالما ما حدثش انفصال يقول يبقى إذن كلامه ايه صحيح. فلا يشترط ان ينوي من اول الكلام ولكن ينوي ولو في نهايته، لكن لابد ان لا يحدث انفصال عشان لا
الشرط الصحيح عند الاستثناء فقط.
عند الاستثناء فقط. لكن هنا الشيخ رحمه الله يعني اشترط ان يكون ذلك قبل النطق بالكلام، لكن رأي الشيخ ابن عثيمين والله اعلم هو الصحيح، لانه يعني لا يشترط. المهم عندي الا يكون هناك انفصال، فقد ينوي في اثناء الكلام او في نهايته بشرط الا يحدث انفصال. خلاص. نعم. لا ما انا بقول الشرط الخامس النية في اثناء الكلام او في نهايته. نعم.
دي
شرط لروحه النطق مع اسماء. طبعا تكتب الشرط الخامس هو لابد ان يقصد قبل النطق بالكلام، دي على راي الناظم. وتكتب يعني الاولى والصحيح كلام الشيخ ابن عثيمين انه ايه قد ينوي في اثناء الكلام او في نهايه الكلام.
وكتب النية قبل الكلام وفي نهايه الكلام
ماشي صحيح.
ان شاء الله بدور استثناء
ان شاء الله استثناء يعني لا مش تعتبر استثناء، يعتبر هنا بالنسبه لنا احنا تخصيص، بس تخصيص بايه؟ يعني مثلا زي ما احنا بنقول لا فعلنا كذا ان شاء الله.
انا اقصد لو هو قال من زوجات الطوالق ان شاء الله،
ما احنا قلنا هنا ان شاء الله مش استثناء، لانه مش اداه من ادات الاستثناء، لكن ان دي ان الشرطيه، يعني هيبقى تخصيصه بالايه بالشرط. ماشي. نعم. قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يعني إيه؟ يقول لك الأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وقد يجوز إذا كان الجنس مختلفا. هو ذكرها ليه؟ لأن بعض العلماء يعني بيعترض على مسألة الاستثناء، هم يسمون الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع اللي هو أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني مثلا يقول لك جاء القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم ولا ليس من جنس القوم؟ من جنس القوم. دي يقول لك استثناء متصل، دي في النحو. يقول لك جاء القوم إلا حمارا، يقول لك دي استثناء منقطع. ليه؟ لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. بعض الناس اعترض وقال ان هذا ايه كلام غير صحيح، لكن يقول لك اللغة تشهد بأنه صحيح، انه كانوا يستثنون ايه اشياء ليست من جنسها، يعني والقرآن استخدم ذلك.
المنفصل هو المنقطع؟
نعم. لا ده المنقطع والمتصل دي يعني تقسيمة نحوية مش بتاعتنا احنا. هنا الاستثناء دي بيسمونه الاستثناء المنقطع، اللي هو ان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني زي قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فبقول هل الموتة الأولى من جنس الموت الذي في النار ولا ليس من جنسها؟ خطأ، ليس من جنسها. أنا بقول لا يذوقون فيها الموت، هي ليس فيها إيه؟ طب أوضح منها، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هل السلام من جنس اللغو؟ لذلك فالقرآن شهد أن هذا الاستثناء موجود وهو استثناء صحيح، ولكن يعني هي بتقدر بمعنى لكن، مش بمعنى هي تأتي لفظ إلا ولكن يعني معنى لكن، لأنه من جنس آخر، يعني لا يسمعون فيها لغوا ما لا يسمعوا إيه لكن سلاما، لكن سيسمعون فيها الكلام إيه السلام. لكن هو بالنسبة لقواعد الاستثناء قواعد منضبطة، مستثنى منه وأداة الاستثناء ومستثنى، وهذا ليس من جنس المستثنى منه، دي معنى قول الناظم والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. قال وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. يعني الأصل عندي أن المستثنى متأخر ولا متقدم؟ متأخر. عندي جملة الاستثناء تبقى مستثنى منه أداة الاستثناء مستثنى، دي للتركيبة. فبقول أحيانا يتقدم المستثنى كذلك جملة الشرط، انت لو تيجي تشوف أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط، يعني إن تذاكر تنجح، ينفع أقول تنجح إن تذاكر؟ يقول لك ممكن، بس يمحي يكون المعنى ظاهر. لذلك قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والمعنى إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، خلاص. وكذلك أيضا الاستثناء، لذلك بعض الاستثناء بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، زي يقول لك والمعنى ومن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى هنا تقدم الايه المستثنى. لذلك يقول لك وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، خلاص. بدأ في المطلق وبعد كده كمل الايه الخاص، طبعا الأصل أن باب العام والخاص باب مستقل، بعد كده باب المطلق والمقيد، لكن الشيخ هنا أتى لمبحث المطلق بين أدراج مبحث الخاص، فقال ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ايه المعنى؟ هو هنا بتكلم عن باب المطلق والمقيد، انتهينا من باب العام والخاص، يعني هو لم ينتهي لسه بعض المباحث، لكن هو قال لك ان يأتي لفظ عام ثم يأتي لفظ خاص يبين ان هذا اللفظ العام لا يراد به كل الافراد ولكن يأتي يراد به بعض الافراد، ويعطي الخاص حكم اخر. دي حكم اخر، دي العام والخاص. يجي بعد كده المطلق والمقيد، يقول لك قد يأتي اللفظ مطلق ولفظ اخر مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد؟ هنا المسألة تانية غير العام والخاص، بمعنى ان اللفظ المطلق ده هو النفس المقيد، هنا هجيب اللفظ المقيد، هجيب التقييد هنا واحطه هنا، يبقى الاثنين مقيدين. خدتوا بالكم الكلام؟ زي ايه مثلا؟ الاقي مثلا في قول الله تعالى فتحرير رقبه في بعض الايات، وبعض الايات الاخرى فتحرير رقبه مؤمنه، يبقى فين المطلق فين المقيد؟ المطلق رقبه والمقيد مؤمنة. يقول لك ينفع اجيب لفظ مؤمنة دي هنا لللفظ ده ويبقى الاثنين معناهم فتحرير رقبة مؤمنة ولا لا؟ هو دي حمل المطلق على المقيد. فعندي القاعدة العامة لحمل المطلق على المقيد عشان تمشي معاك في كل الامثلة، اذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم يحمل المطلق على المقيد، اذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم يحمل المطلق على المقيد حتى ولو اختلف السبب، حتى لو اختلف السبب. زي ايه؟ ناخد مثال الاولاني، مثلا في كفارة اليمين، قال تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هنيجي لتحرير رقبة، هنا اللفظ مطلق ما حيددش رقبة مؤمنة او غير مؤمنة. طب تيجي مثلا في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. تعالى للسبب، السبب في تحرير رقبة في المثال الاول ايه هو؟ كفارة اليمين. طب السبب في تحرير الرقبة في المثال الثاني كفارة القتل. طيب الحكم في الأولى تحرير الرقبة، في الثانية تحرير الرقبة، يقول الحكم واحد ولا مختلف؟ واحد. لذلك كده يقول لك نحمل المطلق على المقيد، يروح للمقيد يجيب القيد بتاعه وياخده معاه، يبقى كده المعنى فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو أحسنت أو تحرير رقبة مؤمنة. تعال نقرأ الأبيات وركز فيها للمثال اللي هو بيذكره لك هنا. يقول ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان فكفارته هي كفارة الأيمان يعني مقيد في القتل بالإيمان، يبقى في كفارة الايه؟ القتل. فيحمل المطلق في التحرير اللي هو فين؟ في كفارة يعني
اليمين
على الذي قيد في التكفير اللي هو في كفارة الايه الفطر. يبقى انت تحط عينك على الحكم وتركز عشان تطلع الحكم مظبوط عشان تحمل المطلق فيه على المقيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابن ماجه يقول عليكم الاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. عليكم الاسمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر.
عليكم
بالاسمد كحل. وفي روايه اخرى عند ابن ماجه يقول عليكم الاسمد عند النوم فانه يجلو البصر وينبت الشعر. فين الحكم هنا؟ عليكم بالايه بالاسم. الحكم واحد ولا مختلف في الحديثين؟
واحد.
هنا عليكم بالاسم هنا عليكم بالاسم. في النص الاول مطلق ولا مقيد؟ مطلق. وفي الثاني مقيد. يبقى المعنى في الاثنين عليكم بالاسم عند النوم. خلاص كده فهمت. طيب ناخذ مثال اخر. مثلا قال تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. إلى المرافق يبقى أيديكم إلى المرافق. ده مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ بالمرفق. طب قال تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مطلق ولا مقيد؟ مطلق ليه أيديكم. يبقى هناك إلى المرافق وهنا أيديكم. هل يجوز حمل المطلق المقيد ولا لا يحمل هنا المطلق المقيد؟ ليه؟ لا يحمل. ليه؟ أين الحكم؟ ما احنا بقى مش عايزين نكتب بس. أنا عينك على الحكم، طلع الحكم بعد كده تشوف فيها تحمل ولا لا تحمل.
ممكن
فين الحكم؟ الحكم الأولاني غسل فاغسلوا وجوهكم. الحكم الثاني يعني إيه؟ الحكم الثاني المسح فامسحوا. شو قال فاغسلوا وهنا قال فامسحوا. يقول الحكم الاول الغسل والثاني المسح. الحكم واحد ولا مختلف؟ مختلف. يبقى يحمل ولا لا يحمل؟
لا
يحمل. وخد بالك هنا ده بالسبب واحد ولا مختلف؟ سبب واحد اللي هو ارادته الصلاه والطهاره. يبقى ما نبصش للسبب نبص للحكم. اذا كان لا يحمل مطلق على المقيد. خلاص. طيب ناخذ مثال اخر. قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ففين المطلق وفين المقيد؟
الغسل
والمرفق. السارق والسارقة مطلق. لا في قطع اليد. يبقى اليد منين؟ من المرفق ولا منين؟ هو في الوضوء مقيد. طب يحمل مطلق المقيد ولا لا يحمل؟ ليه لا يحمل؟ لاختلاف الحكم. الحكم الأولاني إيه؟ غسل اليد. والحكم الثاني قطع اليد. يبقى هنا لا يحمل مطلق على المقيد. خلاص. طيب عندي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم من ولهم عذاب أليم. المسبل. والحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فهنا هنا قال المسبل وهنا قال من جر ثوبه خيلاء. هنا يحمل مطلق على المقيد ولا لا يحمل؟
يحمل.
ليه؟ أين الحكم؟
الإسبال
النهي عنه. لا ده الإسبال للمطلق والمقيد. أيوة أحسن. يقول الحكم لا ينظر الله إلى المترتب. هنا الحكم واحد ولا مختلف؟
مختلف.
مختلف. هنا لا ينظر الله إليه لكن هناك في حكم زائد. لذلك أنا أقول لك لا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا في المسألة. أن الناس بيجوا ويقول لك هذا المسبل هنا مراد به الخيلاء وليه من باب حمل المطلق على المقيد. نقول لا هنا لا يحمل المطلق على المقيد. ليه؟ لأن الحديث مختلف. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهنا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. لم ينظر الله إليه. هذا حديث الخيلاء. يبقى هنا الحكم مختلف. هناك بقى شوف هي المسألة دي اللي انت يعني لو جينا قلنا عندك ثلاثة حديث عشان نشوف نحمل ايه على ايه. من جر ثوبه بخيلاء لم ينظر الله اليه، دي حديث. ما اسفل من الكعبين فهو في النار، دي حديث. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم، من ضمنهم الايه؟ المسبل. لو حطيت ثلاثة حديث قدامك تحمل ايه على ايه؟ احسنت. طيب يعني لو جيت حملت احمل الثاني والثالث اللي هي في قول ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ومنهم المسبل. طب هل اي مسبل؟ الراجل الحديث ده من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، يبقى هو دي المراد. لو من جرى ثوبه خيلاء له حكم زائد عن النار، وهو انه ايه؟ لم ينظر الله اليه ولا ذكر له عذاب اليم. اما حديث من ما اسفل من الكعبين فهو في النار، دي اقل من المرتبه ايه ديكي، فالحكم مختلف.
الحكم دي تخالف
طبعا تخالف الحكم، الحكم كده ليس ايه؟ ليس واحدا، خاصة في الدرجات. هل مجرد انه في النار يساوي لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم؟ لا طبعا يختلف. والنار ايه؟ لكن هو مجرد انه في
النار.
انا بقول لو حملنا ليه؟ لان انت في هنا لا ينظر، في هناك لا ينظر، بس هناك مسبل وهنا مسبل خيلاء. انت في قرائن عندك، فالمسبل خيلاء لا ينظر بس، والمسبل بس لا ينظر ولا كذا ولا كذا، نقول لا. خدت بالك من المعنى ليه احنا حملنا السنه على الثالث تاني؟ لان هناك قالك ثالث لا يكلم الله ينظر اليهم المسبل. فهل مجرد الاسبال يقتضي الاشياء ديت؟ ده هنا قال الخيلاء لا ينظر بس، والمسبل لا ينظر واشياء زائده، يبقى لا ينظر المسبل هنا مراد به الخيلاء. ليه؟ لان المسبل الخيلاء اعلى، ولكن الله عز وجل ذكر شيئا قد يكون اعظمها وهي انه لا ينظر الله اليه. لكن الاول هو لم يذكر الا انه في النار، وهل في النار يقتضي انه لا ينظر الله اليه؟ لا، حمل المطلق على المقيد. أنا هحمل لفظ المسبل هناك في الثالث على من جرى ثوبه خيلاء. لكن احنا لا، يعني طبعا هو الشيخ اللي دخلنا في الجزئيه الثالثه دي في مساله الحمل، لكن هو انا بناقش مساله حمل ما اسفل من الكعبين فهو في النار، تحكم من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. الاثنين دول الاصليين عندي. بك هيبقى الحمل فيه ايه؟ يعني كلامه توضيح. فهل هنا يحمل ولا لا يحمل؟ بقول لا يحمل. هنا مجرد الاسبال وهنا لا ينظر. ليه؟ لان الحكم ايه؟ مختلف، ان هذا في النار وهذا لم ينظر الله اليه، فهذا شيء ايه؟ آزل. طيب احنا بنقول المهم خلاصه الكلام ان عندك حمل المطلق على المقيد لابد ان يكون عند اتحاد الحكم، لكن لو اتحد السبب او اختلف السبب هذا امر لا يضر. يبقى دي قاعده باب المطلق والمقيد كله. طيب رجع الشيخ بعد كده الى الخاص مره ثانيه، فقال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، يعني يتكلم على انواع التخصيص. قد يكون تخصيص الكتاب بالكتاب، او تخصيص السنه بالسنه، او تخصيص الكتاب بالسنه، او تخصيص السنه بالكتاب، او تخصيصهما بالاجماع او بالقياس. يبقى دي ايه؟ كل صور التخصيص. فهو هيذكرها، بيقول لك ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. يبقى ده تخصيص ايه بايه؟ كتاب بالكتاب. زي ايه مثلا؟ يعني زي قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. يبقى مين لا يتربص بنفسها ثلاثه قروء؟ كل مطلقه، جميع المطلقات. طب ان كانت حامل، ان كانت حائل، كله يكون بايه؟ ثلاثة قروء. يبقى دي اللفظ العام. فلقيت لفظ اخر يقول وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى عدة الحامل بوضع الحمل، يبقى دي خاص. يبقى هيأتي يخرج الحامل. يبقى والمطلقات ها لا خاص. اشتغل بقى انت عندك، عايزين ركز عشان نعرف نتعامل مع النصوص ازاي. انا عايز اشوف مخالف ولا مش مخالف. هات اللي ايه؟ الحامل حكمها في الخاص عدتها بايه؟ بوضع الحمل. وفي العام ثلاثة قروب، مخالف ولا متفق؟ مخالف. يبقى انت ما عليك انك تروح داخل نطلع الحامل من النص وتنطق النص على الباقي، يبقى كده انت طلعت حكمين، حكم الحامل اللي هو الخاص والحكم العام على ايه؟ على الباقي من عموم. ها، فانا اطلع الحامل، يبقى الخاص هي ان الحامل عدتها بوضع الحمل، فبنطق لي اللفظ العام من الباقي. إلا الحمل، يبقى انت عملت تخصيص تاني ايه؟ بالاستثناء. ايوه، احنا نقول والمطلقات غير غير الحوامل او المطلقات الحوائل كده، لازم تتصرف اللفظ عشان يطلع حكم باقي وحكم ايه؟ خارج. يبقى المطلقات غير الحوامل يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. دي استثناء برضه. طيب، قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، أيضا تخصص السنة بالسنة. زي مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يبقى إيه المعنى؟
كل
ما سقت السماء العشر. طب فين صيغة العموم هنا؟ مين جبها لي؟
صيغة العموم.
ما ما
ايوه احسنت، ما
ما,
ما اللي هي الصيغة المبهمة اللي هي الاسماء الموصولة تبقى، يعني في الذي سقت السماء العشر، يبقى في كل شيء فيه العشر. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تعالى، يبقى الأقل من خمسة أوسق ليس فيه صدقة. تخصيصنا يبقى صحيح ولا غير صحيح؟ نشوف. شوف عندك الخاص بيتكلم عليه، الخاص الخاص يعني اللي فيه أقل من خمسة أوسق ليس فيه صدقة. هبحث في العام عن أقل من خمسة أوسق فيه صدقة ولا ليس فيه صدقة؟ فيه صدقة. يبقى في الخاص ليس فيه وفي العام فيه، يبقى التخصيص صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. خلاص، يبقى أخرج أقل من خمسة أوسق. طب الباقي هيبقى إيه؟ ماشي، ايه هو اللي هيبقى على العموم؟ انا عايز افهم ايه اللي فاضل
اللي اكثر منه ما اعلى منه.
يبقى فيما سقت السماء وكان اكثر من خمسة ايه او خمسة اوسق ايه فاكثر، هو دي اللي فيه الايه، هو دي اللي فيه الصدقة. طب لو كان الحديث، ركز بقى معي، يبقى الحديث الاول فيما سقت السماء العشر، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة اوسق صدقة
بنفس
الحديث، لا لو كان الحديث هكذا يبقى يصح التخصيص ولا يصح؟
ما دونه يصح وهو لا يصح.
احسنت، ممتاز. يعني هو المعنى يبقى في خمسة اوسق صدقة، دي هيوافق العام ولا هيوافق العام؟ يبقى لازم اخذ منه مفهوم الايه؟ المخالفة. في خمسة اوسق معناه في اقل منه ليس فيه صدقة، هو ده النص اللي النبي قاله، بس انا كنت ساعتها هخصص بمفهوم المخالف، لكن هنا النبي جاب الايه؟ المخالف على طول، اللي هو ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فاهمين قصدي؟ طيب، بقول لو كان الحديث في خمسة اوسق صدقة، طب هنقول الخمسة اوسق تعال شوفهم في العام فيهم صدقة ولا ليس فيهم صدقة؟ طب وفي الخاص اللي انا قلته فيهم صدقة، في خمسة اوسق صدقة، يبقى فيه ايه؟ فيه صدقة. هيصح التخصيص ولا يصح؟
لا
يصح. طب في خمسة اوسق صدقة هاخد منها مفهوم المخالفة، ايه مفهوم المخالفة بتاعها؟
ما
ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة، يبقى الخمسة فيها صدقة، معناها ان الاقل ليس فيه صدقة، كنت ساعتها يبقى التخصيص بالايه؟ بمفهوم المخالفة، لكن هنا التخصيص بالنص مباشرة. خلاص؟ يعني المسائل دي خلصانة، لكن انت التدريب عليها مش تعرف تتصرف في النصوص، هو دي اللي بيسعفك في المسائل اللي مش خلصانة، يعني تعرف التخصيص يكون صحيح ولا مش صحيح، وتفهم كلام العلماء، لان تلاقي العلماء بيختلفوا هنا، تلاقي واحد يخصص والثاني يقول التخصيص غير صحيح. ليه التخصيص غير صحيح؟ يروح جاي يضرب على هذا الوتر. بس هناك الفقه مش لازم يقول لك، هو يقول لك غير صحيح وبس. انت هتعرف ليه غير صحيح، تزن الامور، ده تلاقي ده الخواص موافق للعام هو فرد من افراده، يبقى ازاي يكون هذا ايه تخصيص؟ يعني مثلا قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، هل التخصيص يصح ولا لا يصح؟
لا.
ليه؟ لأنه من الملائكة، لأن هو الملائكة هو إيه؟ جبريل منها، فحكمه حكم الملائكة. بس بنروح طالعين لموضوع تاني، طب ما قالوا ليه؟ نقول التخصيص قد يكون له فائدة أخرى غير التخصيص، يبقى هو ذكر لفائدة أخرى لكن مش فائدة التخصيص. من ناحية التخصيص هو تخصيص لا يصح، خلاص كده؟ طيب، يقول: وخصصوا بالسنة الكتابة، وخصصوا بالسنة الكتابة، يبقى فين العام وفين الخاص؟
السنة الكتابة،
الكتاب عام ولا ايه؟ والسنة خاص. زي ايه مثلا؟ زي قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. خص قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يوصيكم الله في أولادكم أي الجميع المسلم والكافر. ثم جاءت السنة ونصت على أن الكافر لا يرث. قال: وعكسه استعمل يكن صوابا. وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكن صوابا. يعني ايه عكسه استعمل؟ خصصوا الكتاب بالايه؟ بالسنة. خصصوا السنة بالكتاب، ما هو اللي عدى هو تخصيص الكتاب بالسنة، فضل النوع الرابع وتخصيص السنة بالقرآن. زي ايه مثلا؟ زي قول الله تعالى: أمرت أن أقاتل الناس حتى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى هنا القتال حتى يقولوا أن لا إله إلا الله فقط. لكن الآية تقول: قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. يبقى هنا دي تخصيص لروحه برضه، تخصيص متصل، بس أنا هاخده وراح أخصص به السنة. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يعطوا الجزية. جبت من يعطوا الجزية؟ من القرآن، حتى يعطوا الجزية عن يد. يبقى الحديث يتكلم عن القتال سيكون إلى الشهادة فقط، ثم جاء القرآن وقال الجزية أيضا، أو إعطاء الجزية. يبقى هنا خصص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، خصص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة. قال: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. الذكر يعني أن القرآن والسنة أيضا يخصصون بالإجماع، قد يأتي الإجماع ويخصص القرآن أو يخصص السنة. زي مثلا مشهر نسمين يقول في أكثر من كتاب لي أن هذا التأصيل تأصيل صحيح، يقول: لكنني لم أجد مثالا سليما لذلك. لكن من ناحية القواعد، القواعد صحيحة، ولا مانع من أن يخصص الإجماع القرآن والسنة لأنه يعتبر دليل من أدلة الأحكام. لكن بعض العلماء يضرب أمثلة على ذلك كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يقول: فالإجماع منعقد على أن الرقيق لا يرث. يبقى هنا خص يعني يوصيكم الله في أولادكم أي الحر والعبد، فخرج العبد يقول بالإجماع على أن الرقيق لا يرث، خلاص. أيضا التخصيص بالقياس، وهذا النوع الثالث. زي مثلا قال تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فين صفة العموم هنا؟
كل
أيوة كل زانية وكل زاني. طب صيغة العموم إيه هي؟ ما حضرتش معنا أنت صيغ العموم.
ليه؟
صيغ العموم
جمع
والزانية والزاني.
الجمع المفرد معرب الأضافة،
بس هنا مش مفرد معرب الأضافة، هنا قال دي الموصولة، قال الموصولة عندي قال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة تكون اسم موصول، تكون موصول. فهنا الزانية والزاني دي اسم فاعل، فزيك تكون اسم موصول، زيك تكون صيغة عموم، يبقى كل زانية وكل زاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة. طب ربنا تبارك وتعالى لما تكلم على الإماء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى دي تخصيص لليه؟ للزانية ولا للزاني؟ الزانية، لأنه قال فعليهن نصف ما على المحصنات، ويتكلم على الإماء. طب نوع التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ منفصل، لأن ليك سياق وليك سياق. طب تخصيص إيه بإيه؟
كتاب
بالكتاب، خلاص؟ يقول عندي الزانية والزاني، لفظ الزانية خص به قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، نقول طب ايه العلة؟ انها اما، انها ايه؟ اما. لذلك يقول لك طب بالقياس العبد ايضا رقيق، العبد رقيق، فيكون حكم حكم الايه؟ حكم الاما. اذا العبد سيكون حكمه 50 جلة. يبقى كلمة الزاني في النص هيكون مراد بها الايه؟ الحر. وخص العبد بايه؟ بالقياس، بالقياس على الامر. يبقى عندك كلمة، ركز بقى، الزانية والزاني دي الفاظ عامة الموصولة، لفظ الزانية خص بالكتاب في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات.
الزاني المحصن والزانية المحصنة
حدهم
الرجل.
نعم.
طيب
هنا خلينا نصف زي ما هنشوف هنا. طب الزاني خص به
بالقياس،
يبقى الزانية خص بالكتاب فعليهن نصف على المحصنات، والزاني خص بالقياس لجامع ايه؟ لجامع الرق. طبعا المراد هنا الجلد مش المراد الرجل، لان الموت ليس فيه ايه؟ تنصيف. يعني مثلا مش في نص موت يقول لك هضربك علقة نصها موت، مش هو ده، خلاص. وهذا بالنسبة لي التخصيص وأنواع التخصيص. طيب بعد ذلك ينتقل للمجمل والمبين، نمشي ولا ايه؟ ماشي، أنا مش في الشرح يعني. ننتقل الشيخنا للمجمل والمبين، ويقول في المجمل ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إيه هو المجمل؟ خد بالك معي، أنا عندي الألفاظ لها معاني، الألفاظ لها معاني، قد يكون اللفظ له معنى واحد وقد يكون له معنيان، قد يكون له معنيان، بس المعنيين دول قد يكون متساويان، متساويان في الاحتمال، وقد يكون أحدهما أظهر من الآخر. خد بالك معي، يبقى الألفاظ لها معاني، قد يكون اللفظ له معنى واحد، قد يكون له معنيان متساويان، قد يكون لهما معنيان، له معنيان أحدهما أرجح من الآخر. فبنقول إن كان له معنى واحد فهذا هو النص، فهذا هو النص، بسموه النص هنا في الأصول. إن كان له معنيان متساويان فهذا هو المجمل. إذا كان له معنيان أحدهما أرجح والثاني مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. دي الأربع مواضيع اللي هتكلم عليها الشيخ ورا بعض، أقولهم آخر مرة تاني يبقى أنا عندي اللفظ قد يكون له معنى واحد فهذا هو الصريح، قد يكون له معنيان متساويان يعني ليس أحدهما أرجح من الثاني فهذا هو المجمل، قد يكون له معنيان أحدهما راجح فهذا هو الظاهر والثاني مرجوح فهذا هو المؤول. خلاص. يعني مثلا قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فوكلم الله موسى تكليما دي يحتمل كم معنى؟ معنى واحد أم معنيان؟ واحد بس، هو أن الله كلم موسى، لذلك أكد ذلك بقوله تكليما، يبقى هذا نص. طيب اثنين، مثلا لفظ القرء ثلاثة قروء، يقول لك القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يقول له معنى واحد ولا معنيان؟ معنيان. أحدهما راجح والثاني مرجوح ولا متساويان؟ متساويان، طالما أنه في اللغة بيطلق على ده وعلى ده بالتساوي ومتساويان، للسبب أنه في القرء اختلف العلماء، كل واحد بدأ يبحث عن دليل عشان يرجح معنى. طيب لفظ الصيام له معنى واحد أم أكثر من معنى؟ أكثر من معنى، ممكن يكون صيام عن الأكل والجماع وجوه، صيام عن الكلام، صيام عن الحركة. طب أحدهما أرجح من الثاني ولا متساويان؟ في أرجح. إيه هو؟ الصيام عن الأكل والجماع، له الصيام الشرعي. الصلاة لها معنى واحد ولا أكثر من معنى؟ أكثر من معنى، الدعاء والصلاة الشرعية. طب أيهما أرجح؟ الصلاة الشرعية، ودي الظاهر، والدعاء والإيه؟ المؤول. خلاص. بيبدأ هنا بالمجمل فيقول لذلك نيجي نعرف المجمل، نقول هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى وليس أحدهما أرجح من الآخر، وليس أحدهما أرجح من الآخر. وطبعا المجمل يحتاج دائما إلى بيان، طالما أنه مجمل يبقى عايز شيء يبينه. يعني أقول لك مثال، قال تعالى وأقيموا الصلاة، لفظ الصلاة هنا إقامة الصلاة، لفظ مجمل ولا مبين؟
مجمل.
يتبع أين بيانه؟
إقامة الصلاة الشرعية،
على أي الصلاة الشرعية، يعني البيان أتى بنصوص أخرى، وهو دي البيان اللي احنا نبحث عنه. بس هو يقول لك اللفظ قد يكون مجمل وقد يكون ظاهر باعتبار، لكن أنا بتكلم هنا على كيفية الصلاة، هو أقيموا الصلاة أنا سأحتاج كيفية، أنا فهمت معنى، إيه معنى؟ واجب عليك إقامة الصلاة، هذا ظاهر. طب كيفية الصلاة معنى مجمل أم ظاهر؟ مجمل، لذلك احتاج إلى بيان، قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. طب آتوا الزكاة مجمل ولا مبين في مقداره؟ مجمل، لذلك أتى البيان. لذلك يقول لك الإجمال قد يكون في الكيفية، قد يكون في المقدار، قد يكون في تعيين المراد نفسه كالقر، هو نفسه أنا عارف معناه الحيض أو طهر بس مش عارف هو في النص ده مراد بإيه. خلاص. فالإجمال قد يكون في أكثر من إيه؟ من شيء. طب يقول لك طب هل يوجد إجمال في القرآن؟ أسأل بعض الظاهرية مثلا يعني رحمهم الله كانوا يقولون الإجمال دي مسألة خطأ. ليه؟ لأن الله نص في القرآن على أن القرآن أتى إيه؟ بيانا للناس فلا يكون فيه إجمال، لأن الإجمال ضد البيان. فإيه رأيك في هذا الكلام؟
السنة واحد كما أن القرآن واحد،
ماشي يعني الشيء يقول السنة واحد كما أن القرآن واحد، لكن هو يقول لك كيف يكون في القرآن مجمل، هل هناك فيه مجمل فعلا؟ وهذا يعني يعيب في القرآن أن يكون في مجمل ولا لا؟ احنا بقول العيب في الإجمال أنه إذا كان إجمالا بدون بيان، أما إذا كان إجمالا مبينا يبقى لا إشكال. فلا يوجد في القرآن مجملا غير مبين، ولكن كل المجمل في الشرع قد بين. يقول ما يقول لك الله طب ما فائدة الإجمال؟ لماذا لم يأتي مبينا من البداية وخلاص؟ لكن يقول لك لابد من فائدة. من ضمن فوائد الإجمال هو تهيئة النفوس للعمل، مش كل الأعمال لو أتت مبينة بداية لسمع الناس وأطاع. يعني ممكن لفظ أمر بالصلاة فتتهيأ النفوس أن هناك أمرا سينزل وهو الصلاة وله كيفية، حتى إذا نزل البيان استجاب الناس لذلك. نقول إذن الصحيح يوجد إيه؟ إجمال في القرآن والسنة. طيب مسألة أخرى، حكم العمل بالمجمل، حكم العمل بالمجمل، إيه حكم العمل بالمجمل؟ هل يجوز ولا يجب ولا لا يجوز؟
يجب في حالة عدم وجود البيان.
في حالة عدم وجود البيان. طب كيف سيعمل به؟
يجب في وجود البيان.
يجب في وجود البيان عكس خالص. طب ازاي مثلا القرء اذا لم يأتي البيان على على فرض، كيف ستعمل المرأة؟ ثلاث اطهار ولا ثلاث حيضات؟
لابد
من البيان. ليه؟ لان هي ثلاث حيضات زورت في قللت في العده، نقول لها لا يمكن ثلاثه ايه اطهار. مين اللي قال لك انه إيه؟ مثلا وآتوا الزكاه، عايز يخرج الزكاه هيخرج ايه؟ هيخرج اي حاجه؟ لذلك العمل بالمجمل اصلا مستحيل. فلذلك يقول لك لا يجوز العمل بالمجمل الا بعد البيان. طب ما جاش لي بيان، هذا اللي واقف قدامه اقيم الصلاه، انا امنت انني هاقيم الصلاه وقت ما تبين، لكن اعمل مش هعمل، اصل هعمل ازاي؟ ولذلك اقول لك الدليل على كده، الله تعالى في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لما قال الله تعالى القلم اكتب، قال ايه القلم؟ قال ما اكتب. وقال القلم اكتب، قال ما اكتب. قال اكتب ايه؟ ما هو كائن الى يوم القيامه. ايوه، قال لما جاء الحكم مجملا سال القلم عن البيان، ما اكتب والا ما يكتب. خلاص، يبقى لابد من البيان. يبقى لذلك نقول حكم العمل المجمل لا يجوز العمل بالمجمل الا بعد البيان. طيب نقرا بقى هنا، يقول عن المجمل ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وضابط البيان، اخراجه من حاله الاشكال الى التجلي واتضاح الحال. يعني المجمل مشكل فبيخرجه الى حيز التجلي والوضوح. كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر مع النساء. يقول ان هذا لفظ المجمل يحتاج الى بيان ليعلم هل المراد به الطهر ام الحيض. قال والنص عرفا كل لفظ وارد، تكلم عن النص، النص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. يقول النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. دي تعريف النص في القرآن أو السنة، النص هو الذي اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. يقول لك ان بعض الناس بيعرف النص اللي هو ايه، يقول ان تأويله تنزيله، يعني دي تفسره اتفسروا بايه؟ بنفس الفاظه، لانه نص ظاهر. يعني زي ما احنا ذكرنا وكلم الله موسى تكليما، قلنا ايه معناها؟ ان الله كلم موسى تكليما. يقول لك هو ده ايضا ايه النص. ثم انتقل الى الظاهر فقال فالظاهر هو الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم أو كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. فالظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. تكلم هنا على الظاهر والمؤول. ايه الظاهر والمؤول؟ قلنا لفظ يحتمل اكثر من معنى، المعنى الظاهر فيه او الراجح هو الظاهر، والمعنى البعيد يسموه الايه المؤول. زي كنا نعرف الظاهر نقول هو اللفظ الذي يحتمل او المعنى الراجح من لفظ يحتمل اكثر من معنى، دي أوضح، المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. طب المؤول يقول والمعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. طب إيه الفرق؟ يقول لك إن الفرق أن العمل بالظاهر واجب، العمل بالظاهر واجب. يعني إذا قال تعالى وأقيموا الصلاة، يبقى المراد هنا أن عند الصلاة لها معنيان، الصلاة الشرعية والصلاة بمعنى الدعاء. هنا قال وأقيموا الصلاة، ما قالش الصلاة الشرعية ولا الصلاة التي بمعنى الدعاء، يبقى العمل هيكون بيه بالظاهر ليه الصلاة الشرعية. قال تعالى كتب عليكم الصيام، يبقى المعنى ليه الصيام الشرع. لذلك دايما لما تلاقي أن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يريد المعنى البعيد المؤول لابد أن يأتي بالقرينة معه، لأنه لو سابه كده هروح بيه للمعنى ليه القريب تاني اللي هو المعنى الشرعي. يعني زي قول الله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن إيه صوما، لغاية هنا ما سينفع، يبقى أنا هروح فين الصوم الشرعي. لذلك قال فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى أن المراد بالصيام هنا هو الصيام عن الكلام، يبقى دي المعنى البعيد. خلاص، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، فإن كان صائما فليصلي. في رواية لنفس الحديث قال فإن كان صائما فليدعو بالبركة، يبقى معنى فليصلي هنا معناها إيه يدعو، مش هيروح يصلي عند صاحب الطعام ركعتين. لا، يبقى احنا بنقول المعنى لو ان الشرع يريد المعنى البعيد لابد ان تاتي قرينه، ما لم تاتي قرينه يبقى ايه مراد به المعنى الشرعي. ومن هنا تعلم بقى لما تروح هناك في الفقه يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الابل، بعض العلماء ما يقول لك المقصورات بالوضوء والوضوء الشرعي، وبعض الناس يقول لك المراد بالوضوء زي بعض الاحناف غسل اليد. نقول ايهما الصحيح في وضوء ما درست؟
الوضوء الشرعي.
الوضوء الشرعي. طب أين الدليل على الوضوء الشرعي؟
أحسن.
طيب هو ده الكلام اللي إحنا عايزينه. طبعا إحنا هنا وأنت بتطبق الأصول دايما مضيق الخناقة شوية في الأدلة، تعرف إزاي تخرج من أقل شيء من الأدلة. لكن طبعا ما هو النبي عمل كده الموضوع خلاص. لكن يقول توضؤوا، فالوضوء له معنيان، إما الوضوء الشرعي أو الوضوء بمعنى النظافة. أيهما المعنى القريب؟ الوضوء الشرعي ده الظاهر، والمعنى البعيد معنى النظافة. فالنبي قال توضؤوا، ولم يقل توضؤوا شرعي ولا توضؤوا بمعنى النظافة، يبقى يقول معنى الايه الظاهر. اللي يقول وضوء بمعنى النظافة يقول لابد أن تأتي بإيه؟ بقرينة أو بدليل، لكن بدون دليل أو قرينة إيه لا يكون هناك إيه ذهاب للمعنى البعيد. فهذا هو المؤول. وذلك يقول لك ويشترط في الدليل، الدليل بقل هيأول يشترط فيه شرطين، أن يكون صحيحا صالحا، اشترط في دليل التأويل أن يكون دليلا صحيحا ودليلا إيه صالحا. بس ممكن الدليل يكون صحيح وغير صالح، ممكن الدليل يكون صالح ويكون غير صحيح، يبقى لازم الشرطين يكونوا موجودين، أن يكون صحيحا وأن يكون إيه صالحا. يعني مثلا لو سألتك ما حكم الزكاة هتقول لي حكم الزكاة ايه؟
الوجوب.
الوجوب. طب لو قلت لك ما الدليل تقول لي قال تعالى وأقيموا الصلاة، دي دليل صحيح ولا غير صحيح؟
غير صحيح.
ازاي ده في القرآن؟
بس مش كملنا، مش له علاقة
بالموضوع، مش له علاقة، يبقى غير صالح. ركز، يبقى هو صحيح أي صحيح الثبوت، يعني ثابت، لكنه غير صالح للمسألة. ماشي؟ ممكن تلاقي الدليل صالح لكنه غير ايه صحيح. يعني مثلا واحد يقول لك ان التوسل واجب بالاموات، ايه ليه؟ يقول لك اذا ضاقت عليكم الامور فعليكم باصحاب القبور، ده دليل صالح ولا غير صالح؟ بس صالح، يعني ينفع في المسألة، بس هو غير صحيح. يبقى لازم الاثنين يكون صحيح ويكون صالح، كذلك هو ده دليل التأويل. لذلك مثلا تيجي يقول لك تنزيه الله تعالى دي واجب ولا مش واجب؟
واجب.
تنزيه الله عن كل نقص او عيب واجب، فكل عيب او نقص وجب علي ان ارده، هذا هو التنزيه. فمقول التنزيه دي مسألة صالحة لرد العيوب والنقائص ولا لا؟ ركز، ما يبقى التنزيه مسألة صالحة لرد العيوب والنقائص، أي نقص أرد. أقول لي ليه؟ أقول لك تنزيها لله تعالى، يبقى التنزيه دليل صالح ولا غير صالح؟
صالح.
طب نيجي مثلا يقول لك الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى هنا بمعنى استولى، راح للمعنى البعيد، نقول استوى بمعنى استوى، لا يقول استولى، فاستوى تأتي في اللغة على كلامه تأتي بمعنى استولى، فلو قلنا أنها تأتي بمعنى استولى فدي معنى بعيد، نقول له تبليغ ذهبت المعنى البعيد أين الدليل، يقول التنزيه، فنقول التنزيه دليل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح في الشريعة، أنا مطالب أنني أنزه الله تعالى. طب صالح هنا ولا غير صالح؟
غير صالح.
ليه غير صالح؟ ماشي، ما هو ذهب لأن معاه دليل صحيح، بس فاضل في الدليل أن يكون صالح، فمقول هنا التنزيه دليل يصلح لصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء ولا لا؟ لو يصلح يبقى يجب علينا أن نقول استولى، أنا هنا بقول لا يصلح. ليه لا يصلح؟ لأن أنا وضعت قاعدة أن التنزيه يكون من إيه؟
من
النقائص، فنقول أن وصف الله بالعلو أصلا مدح وثناء أم عيب؟ مدح وثناء، لذلك هو صرف هذا المعنى اللي هو معنى الثناء بحجة التنزيه، يقول له التنزيه هنا دليل غير صالح، لأن التنزيه معمول ليه؟ لصرف معاني النقص، أما أنت تصرف معاني الثناء، فالعلو صفة ثناء ليست صفة نقص.
هو
صحيح لأنني مأمور، نحن مأمورون جميعا بالتنزيه، ولكنه جاء استخدم التنزيه في غير موضعه، هو زي قال الزكاة واجبة بدليل وأقيموا الصلاة، نقول له أقيموا الصلاة صحيح بس ليه مش مكانه، إذا كنا نقول له التنزيه صحيح واجب علينا لكن هذا ليس مكانه، مكان التنزيه هو مكان النقائص وليس مكان الثناء. خدتوا بالكم المسألة دي؟ أيضا يعني نردها من باب التأويل، هو التأويل غير ليه؟ غير الصحيح. زي كان عندي التأويل أنواع، تأويل صحيح، تأويل صحيح دي نمرة واحد، تأويل الصحيح اثنين، التأويل الفاسد. طبعا التأويل الصحيح هو ايه؟ التأويل الذي استوفى الشروط أن يكون بدليل صحيح صالح. أما التأويل الفاسد هو التأويل بدليل، التأويل بدليل يظنه المؤول دليلا، يظنه المؤول دليلا وليس دليلا في نفس الأمر، هو ليس دليل لكنه هو يظنه دليل، فدي بنسميه تأويل ايه؟ فاسد. وقد يكون التأويل تأويلا بلا دليل، دي برضه بيسموه تأويل بلا دليل، يعني يذهب للمعنى البعيد بلا دليل ايه؟ بلا دليل معه. خلاص، وهذا بالنسبة للتأويل. نقرأ بقى البيتين الظاهر والأول تاني، يقول فالظاهر هو الذي يفيد ما سمع، ما سمع يعني من سمع، يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، وهو له معنى وهذا معنى آخر اللي هو الظاهر. كالأسد اسم لواحد السباع، قال كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. فالظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، يبقى مفهوم بتاعه حدث فيه إشكال ويراد به المعنى البعيد يبقى أوله ويذهب للمعنى البعيد، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، يعني هو الأصل أنه يكون في الظاهر بس أنت قيدته بالمعنى البعيد، بس لابد أن يكون ذلك إيه؟ بدليل. ماشي، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاك الله خير.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا.
الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.